على الكلام فيما ذكره المحقق القمي تبعا إلى المشهور من أن موضوع العلم هو خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي حجة ما شئت فأفضل. حقق المحقق هذا القول باستلزامه فروض بعض المباحث عن علم الأصول التي تكون من أمهات مباحث ثالث العلم أي علم الأصول. ثم ذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى إنك يا صاحب القوانين ذكرت أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بالقوي أدلة. من هي الأدلة الأربعة؟ قال الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قلنا ماذا تريد من السنة؟ الصورة الأولى. هل تريد من السنة هو خصوص قول وفعل وتقرير المعصوم؟ إن كان هذا مرادك من السنة فيلزم كما ذكرنا فروض مباحث تعارض المباحث تعارض الخبرين وكذلك مباحث حجية الخبر الواحد على تفصيل تقدم منها غير مرة. هذا الصورة الأولى. إن أريد من السنة التي جعلها صاحب القوانين شو جعلها موضوع لأن الرسول لأنه جعل موضوع الرسول أدلة الأربعة التي من ضمنها بل عمدتها من السنة. الصورة الثانية وإن أريد يعني وإن كان مراد صاحب القوانين من السنة التي جعلها شنو موضوعا لأن الرسول إن كان المراد منها أي من السنة الحاكي والمحكي عنه يعني أراد من السنة ليس خصوص قول المعصوم وفعل وتقرير كما هو في الصورة الأولى بل أراد القول والفعل والتقرير والحاكي عنهم على الفعل والتقرير والقول. فبالتالي سيكون موضوع علم الأصول اللي هي سنة في الصورة الثانية أوسع من السنة في الصورة الأولى. أسأل لماذا كان الموضوع وهو سنة في الصورة الثانية أوسع وأشمل من الموضوع وهو السنة في الصورة الأولى؟ لأنه السنة بناء على الصورة الأولى ماذا قصد منها صاحب القوانين إن كان مراده؟ ماذا أريد منهم؟ هو خصوص شنو؟ ليس حقيقي بل من؟ المحكي عنه اللي هو القول والفعل حتى التخريج. أما بناء على الصورة الثانية إن أريد عليكم السلام إن أريد من السنة ليس خصوص المحكي عنه بل المحكي عنه و الحاكي. ففي شمول هذه الصفات هذه عمومها ستشمل حتى الخبر الواحد. هل مرادك يا صاحب القوانين من ان المراد من السنة هو الحاكي بالقول الخبر والمحكي عنه وهو السنة المصطلحة للخبر والفعل والتقرير؟ راح اسأل لو كان هذا هو المراد لصاحب القوانين هل يلزم الإشكالات التي ذكرناها أو لا يلزم الإشكالات التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ يلزم أو لا يلزم هذه الإشكالات؟ ما يلزم الإشكالات لفرض أن موضوع علم الأصول ماذا يشمل بعمومه بإطلاقه؟ ماذا يشمل حتى الخبر الواحد؟ فلو كنا نحن وهذا التفسير للسنة لأن المراد من السنة في موضوع علم الأصول التي ذكرها صاحب القوانين المراد من السنة هي ما يعم الحاكي والمحكي لم يلزم إشكال خروج الخبر الواحد بأن المفروض أن الخبر الواحد وشنو حاكي عن السنة وبشمول السنة لها يكون من عوارض من؟ من عوارض الموضوع. ما لا يلزم الإشكال لكن هناك ما يسمي إشكال آخر مستحسن. نعم لو قال المراد من السنة ما يعم الحاكي والمحكي نعم لا يخرج خبر الواحد عن موضوع علم الأصول الذي قلنا هو من مهمات علم الأصول لكن سيلزم من ذلك خروج مباحث الألفاظ وسيلزم خروج بعض المباحث العقلية في التقريب. لو كان المراد مراد صاحب القوانين موضوع علم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة التي منها السنة وقد فسرنا السنة في الصورة الثانية الحاكي والمحكي راح يلزم من هذا القول خروج مباحث الألفاظ بالتحديد. الآن لو لاحظنا أن من مباحث علم الأصول التي لا إشكال فيها، عندما نبحث من مباحث علم الأصول وقد درستموه في الحلقات وفي أصول التصنيف، هناك مبحث علم الأصول يقول هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أو في النص عندما تطلق صيغة الأمر اللي هي صيغة افعل. وش عندنا مبحث؟ لو كنا نحن وما ذكره أحد القوانين من المعلوم أن هذه هي مسألة أصولية ويستنبط منها الحكم الشرعي، سواء كانت باحثة في السنة أو غير السنة، فإنه متى ما ثبت لدينا أن الأمر ظاهر في الوجوب نستطيع أن نستنبط منها حكما شرعيا، وهو وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب القوم وغيرها، سواء كانت مبحوثة في علم الأصول أو مبحوثة سواء كانت موجودة في السنة أو لا. هي ليست لكني صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب حجة في خصوص السنة، بل متى ما وجدنا صيغة إفعال موجودة فهي ظاهرة في الوجوب سواء كانت في السنة أو في غير السنة. بينما لو كنا نحن نتقيد بخصوص السنة التي شنو يستنبط منها شنو حكما شرعيا، وبالتالي متى ما وجدنا صيغة افعل لحينئذ نقول ان صيغة افعل ظاهرة الوجوب فقط فيما لو وردت غير بخصوص من بخصوص السنة، وهذا من معايا التجديد حتى بعد الثاني. اذن التي علم الاصول عندما تفعل صيغة افعل ظاهرة الوجوب هي ظاهرة الوجوب سواء كانت في السنة او في غير السنة. بالتحديد اننا لو كان عندنا حديث قدسي، الحديث القدسي ليس شنو؟ ليس من السنة. من الحديث القدسي ان نستطيع ان نستنبط حكما شرعيا او لا؟ نستطيع ان نستنبط حكما شرعيا. فلو كان في الحديث القدسي مثلا ما فيه صيغة افعال، فبالتالي هل نستطيع ان نستفيد من هذه المسألة الاصولية التي تقول ان الامر ظاهر في الوجود لاستنباط حكم شرعي؟ مع العلم انها ليست باعثة وين؟ في علم الاصول. النتيجة انك لو قيدت ان المراد من السنة هو خصوص الخبر لخصوص المحكي عنه لتلزم خروج مباحث الالفاظ. هذا جمع جهة ثانية، من المعلوم أن مراد صاحب القوانين من قوله أن موضوع علم الأصول وخصوص الأدلة الأربعة التي من ضمنها من العدل، موضوعنا الآن موضوع علم الأصول بناء على تفسير صاحب القوانين، هذا من موضوع علم الأصول من العقل. ماذا يريد من العقل؟ ماذا يريد صاحب القوانين من العقل؟ هو خصوص أحكام العقل أو التي يستنبط منها حكم شرعي؟ هذا السؤال موجه لكم. قال كمي سبتي صاحب القوانين ماذا قال؟ قال ان موضوع علم الاصول الادله الاربعه، الادله الاربعه بما هي ادله لو بما هي حجه، طبعا هاي الحجه منين؟ من الشرع، يعني بما هي يتوصل بها لمن؟ لحكم الشرع. يعني اذا ما توصلنا بها الى حكم شرعي هل تكون من مباحث علم الاصول او لا؟ لو كنا نحن وكلام صاحب القوانين لمعناه ان ما كانت السنة ما كانت في حكم العقل يكون من مباحث الوصول حيث شنو توصل بها الى الحكم الشرعي. لأن علم الوصول هو شنو مولانا البحث فيه؟ ما هو الغاية من بحث علم الوصول؟ هو ما يتوصل به الى الحكم الشرعي او ما يتوصل به حكم الشرعي، وهو هذا السائد واستمر من دراسة وبحث علم الوصول. كيف يلتفت الى هذا الاشكال يا صاحب القوانين انك قيدت موضوع علم الاصول بخصوص الاربعه، فقط بخصوص الاربعه لا على شؤونين فقط، منها ما كان شنو يتوقف بها الى حكم الشرعي. ناتي الان الى دليل العقل الذي جعله صاحب القوانين. ماذا جعله دليل العقل؟ موضوع علم الاصول. ماذا اراد صاحب القوانين دليل العقل؟ هل أراد دليل العقل على شمولية أو أراد حكم خاصة منهم؟ حكم خاصة، يعني الحكم خاصة ما يتوصل منها إلى حكم الشرع. لكن هذا طبعا هذا بناء على جعل موضوع علم في علم الاصول. هذا راح يلزم منه خروج بعض ملاحظ الدليل العقلي التي تبحث في علم الاصول، لكن بواسطتها هم يستنبط حكم شرعي وكذلك لا يستنبط منها حكم شرعي. واظهر هذه المباحث بل اجلها بل اهمها البحث على ان مقدمة الواجب ان البحث عن مقدمة الواجب فاخذه ليس البحث فيها فقط لغاية استنباط حكم شرعي، اننا نستفيد منها لغاية استنباط حكم شرعي وغير ذلك. باعتبار اننا اذا اسسنا ان مقدمة الواجب واجبه فهذا حكم عام سواء استفيد منه حكم شرعي او لم يستفد منه حكم شرعي. انما انت جعلت المراد بالموضوع عن الاصول ومن خصوص الادلة الاربعة التي بها يستمر حكم شرعي، انما ان مقدمة الواجب فيها جنبتين وفيها جنبتين، الجنبة الاولى يستنبط منها حكم شرعي والجنبة الاخرى شنو يستنبط حكم شرعي. فالنتيجة ثم يلزم من ذلك اي من تأييدك بخصوص الادلة الاربعة خروج بعض المباحث التي لا اشكال من احد على انها من امهات علم الاصول. فتحصل من ذلك ان ما ذكره صاحب القوانين وكذا تبعه على ذلك صاحب الفصول من ان موضوع علم الاصول هي خاتمة للمصطلح، من ان موضوع علم الاصول هو خصوص الادلة الاربعة سواء بما هي ادلة كما ذهب اليه من صاحب القوانين او بما هي كما ذهب اليه مما لا يساعده على ذلك دليل او يساعده في ذلك ما لنا ان نستشهد ليؤيد عدم صحة ما ذهب اليه صاحب القوانين. انا قلت يؤيد وسأبين لماذا يؤيد ولم اقل يسدد. ويؤيد ذلك ان المشهورة عرفوا ان الاصول بماذا عرفوا؟ عرفوه والعلم بالقواعد التي بالقواعد الممهدة او الممهدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي او الاحكام الشرعية. لاحظ ان المشهور كذا قال عرف علم الاصول بماذا عرفوه؟ انه العلم بالقواعد. لم يقول المشهور ان علم الاصول يعرف بانه العلم باقوال وعوارض الادلة الاربعة. لو كان المشهور يريد من القواعد كما قال العلم بالقواعد، لو اراد من القواعد خصوص منه لكان الاولى ان يعرفوا علم الاصول بماذا يعرفوا؟ العلم باحوال الادلة الاربعة. فتعريف المشهور لعلم الاصول بالقواعد، ومن المعلوم ان اللام ماذا تفيد؟ تفيد العموم. فالقواعد ليس خصوص بمستوى العموم المستفاد منه من الآن في قرن القواعد بقول المشهور استطيع أن نستفيد أن المشهور لم يتقيد ولم يجعل موضوع علم الأصول خصوص من خصوص الأدلة الأربعة، وإلا كان الأولى أن يعرفوا التعريف لأقول علم الأصول بقدره العلم بأحوال ليست القواعد بل خصوص من خصوص الأدلة الأربعة. الآن نسأل نقول لماذا قال المصنف ويؤيد ذلك؟ مع العلم ان الباب ظاهر في من؟ ظاهر في العموم. فلماذا لم يجعله دليلا جعله مؤيدا؟ وقد درستم في علم الكلام فرقا بين ان نجعل شيء دليل وبين ان نجعله شنو؟ مؤيد. انما جعل المصنف تعريف المشهور يقبل على صاحب القوانين مؤيدا لكلامه ولم يجعله دليلا لاحتمال أن يكون الكلام في تعريف المشهور على في قوله العلم بمن القواعد لاحتمال أن يكون اللام والعهد العهد أكتب فيه شنو راجع إلى خصوص الأدلة الأربعة. فإذا على كل مبنى لا يتم ما ذهب إليه صاحب القوانين من أن موضوع الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة. الصورة الثانية، وأما إذا كان المراد هذا مراد من نتكلم هذا احتمالين في مراد صاحب القوانين، حصلتم الصورة الثانية. الصورة الأولى اللي درسناها إلا أن يكون مرادك من السنة اللي هي دليل من أدلة من الأدلة الأربعة. إما أن يكون مرادك في الصورة الأولى هو الأدلة هو السنة بما هي نحكي عنها أي الفعل والتقرير الجمع ذكرنا الصورة الثانية. إما أما إذا كان هذه الصورة الثانية معطوف على قوله وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هذا الصورة الثانية ومعطوف على قوله وهو واضح لو كان المراد من السنة المراد بالسنة منها لا نقول ماذا مرادك من السنة حيث أن نجعلها عدل لا ما في مانع واما اما اذا كان المراد من السنه السنه التي هي شنو احد الادله الاربعه التي جعلها من صاحب القوانين موضوع علم الاصول ما يعم حكايتها ما يعم حكايتها يعني ماذا تشمل الحاكم والمحتفل سيكون الموضوع اعم واشمل منها من السنة بالتفسير الأول لأن السنة بالتفسير الأول ما كانت خصوص خصوص المحكي ما هنا شملت المحكي وهو القول والفعل والتقرير شملت الحاكي لها وهو من ممتاز لأن البحث في تلك المباحث يعني معنى العبارة لا يرد الإشكال الذي ذكرنا سابقا أي إشكال خروج من خروج خبر الواحد والتعارض بحق أننا اعترفنا أن السنة ما المراد منها هو الخبر وما يحكي عنه الخبر وهو السنة لأن البحث في تلك المباحث المباحث التي ذكرناها مباحث الخبر ومباحث التعارض وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى نعم يسلم أنه لو أريد من السنة ما يعم الحاكي والمحكي عنه وإن كان عن أقوال يعني وإن كان البحث عن أقوال السنة بهذا المعنى أي معنى إذا فكرنا السنة بأنها حاكي ومحكي عنها نعم إلا على قول المصنف قدس سره إلا استدراك على قوله فلأن البحث هذا استدراك على قوله فلأن البحث إلا أن البحث يعني شو اللي عندنا البحث نعم نتخلص من إشكال من إذا فسرنا السنة بهذا التفسير نتخلص من إشكال من بحكم إشكال خروج خبر الواحد لكن وقع في إشكال آخر ما هو الإشكال الآخر قال إلا أن البحث في غير واحد من مسائل السنة مسائلها أي مسائل السنة بناء على لا تفسير التفسير الثاني لا الاول بعد اكثر مباحث الالفاظ مثل من مباحث الالفاظ كمثلت هل ان الامر ظاهر في الوجوب او النص طبعا هذه مسألة ان الامر ظاهر في الوجوب خذت من العوارض التي تعرض على ماذا على صيغة افعل فهي ليست خذ فقط في خصوصية بخصوص السنة حتى ما تدك أن الأمر ظاهر في الوجود نستطيع أن نستنبط من حكم شرع سواء في خصوص الأدلة الأربعة أو في المنامس أو في غيرها لكن لو التزمنا أن موضوع المصر هو شنو خصوص الأدلة الأربعة طبعا خصوص الأدلة الأربعة بما هي شنو بما هي يتوصل بها إلا إلى حكم شرعي كمباحة الألفاظ هذا خلطين إن البحث في مباحث الألفاظ لا يختص بخصوص من بخصوص الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة هذا معنى إن البحث في مباحث الألفاظ وكون حجه وكونها ظاهرة في شيء ما لا تختص بمباحث الكتاب والسنة فقط بل أنها تشمل كل ما يمكن استنباط الحكم الشرعي منها سواء كان من الأدلة الأربعة أو من غيرها كان كمباحث الألفاظ عامة ثم بعض الألفاظ بخرجت عن موضوع علم الأصول بناء على ذلك التفسير وبعد قال وجملة من غيرها يعني تخرج
جملة من غير مباحث، من غير مباحث الألفاظ، بعض المباحث العقلية. أعطاها منه مولانا مقدمة الواجب، فإنه بناء على تفسيرة أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة التي منها من حكم العقل، فأنك يا صاحب الصواريخ قطعا تريد من حكم العقل أي حكم الذي يتوقع ويستنتج ويستنبط منه الحكم الشرعي، بينما أن مقدمة الواجب واجبة هذا تبحث في علم الأصول لن يتحكي ويستفاد منها حكم سواء كان حكم شرعي أو غير حكم شرعي. جملة من غيرها
غير شرعي مثلا بلا اشكال على انه مقدمة الواجب واجب شنو من وجود العقل السعيد اليه. فبالنتيجة الان في مقام عملك الان تستطيع ان تستنتج منها حكما شرعيا، تستطيع او لا تستطيع. ندرسها لو ما ندرسها احنا لو ما ندرسها.
لا كل دراسة علينا كل دراسة
لا مو احنا العفو مرة ندرسها بما انه فقط نتوصل منها حكم شرعي، ومرة ندرسها يعني قصدي مرة تكون من مباحث علم الاصول الاساسية، ومرة ندرسها استقرادا. ما ندرسها استقرادا اللي تفضل تضيع صحف فيما لو كانت دراستنا لهذه المسائل حاسس استقرادية كما سيأتي، انها ليست مسألة استقرادية بل هي من المهات علم الاصول. وما يخص يعني ليست هذه اي مباحث الالفاظ، بعض المباحث الاخرى راح تعمل فقط باحثة من عوارض الادلة الاربعة فقط ما هي ادلة اربعة، بل ولا يخص الادلة لا ادلة الادلة الاربعة، فان مباحث الالفاظ لا تختص فقط الكتاب والسنة بل تشمل حتى المباحث الاخرى، بل يعم منه مولانا يعم البحث في هذه المسائل غيرها. شنو غيرها؟ يعني يشمل مباحث الألفاظ الأدلة الأربعة وغير الأدلة الأربعة. لئن وصيف لئن كان المهم معرفة أحوال خصوصها أي خصوص الأدلة الأربعة، لكن مع ذلك أنه لو فتحنا السنة بهذا التفسير فاستلزم خروج هذه المباحث. لا يؤيد اللي حتى كلمة يؤيد ما قال ويستحلف. هذا بماذا استدل او العفو بماذا ايد كلامه المصنف؟ ما هو كلامه في مقام مرد على من صاحب القوانين الذي خص موضوع المصنف بخصوص من يؤيد ذلك ان المشهور هذا عرف علم الاصول قال هو العلم بالقواعد الممحدة. القواعد القواعد هنا نستفيد منها شنو؟ العموم، العموم بشموله بعمومه هذا يشمل الأدلة الأربعة. لو كان مراد المشهور ثم خصوص الأدلة الأربعة كان ينبغي أن يعرف علم الأصول بأي تعريف، هو العلم بأحوال وعوارض الأدلة الأربعة، لكن لا تعرفوا علم الأصول بهذا التعريف. يقيد ذلك شنو؟ بعدم كون موضوع علم الأصول مختصا دينا بالأدلة الأربعة. إذا ما هو موضوع علم الأصول إذا لم يكن مختصا بالأدلة الأربعة؟ ذكرناها بالمرتين. إذا لم يكن موضوع علم الأصول مختصا بالأدلة الأربعة، أسأل هذا السؤال إلى المحيطة. إذا ماذا كان موضوع علم الأصول؟ هو الكلي أو الجامع أو المنتقص للقصير المتحد بعمل موضوعات هذا هو موضوع علم الأصول. إذن موضوع علم الأصول ليس كما ذهب إليه صاحب القوانين من انه خصوص الادلة الاربعة. يؤيد ذلك ان كون موضوع علم الاصول هو ليس خصوص الادلة الاربعة، بل ان موضوع علم الاصول هو كلي او الجامع المنطبق المتفق مع موضوع مسائل تعريف اي تعريف المشهور علم الاصول بانه العلم بالقواعد. فلقد القواعد ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منها العموم بمقتضى اللام العموم كما درستم في علم الاصول. هاي الممهده تقرا الممهده او تقرا الممدده لكن الظاهر ان الارجح هي قراءتها بالحد الممهده. الممهده اي هي القواعد التي مالتها يدل والتمهيد، او هي القواعد التي مالها يد وضع علم الاصول. هذه القواعد ممهده اي مفهده، ووضعت لاستنباط الحكم الشرعي، قال لاستنباط الاحكام الشرعيه. إذن هذا التعريض أنه لم يقل المشهور أن تعريف علم الأصول ما ذكرناه. أسأل سؤال، لماذا قال المصنف ويؤيد ولم يقل يدل؟ قلت ربما باحتمال أن تكون الكلام في قوله القواعد ذا شنو؟ لا مؤهدة. الدافع في المقام درستم في علم الأصول أنه متى تكون النار مفيدة العموم إذا كانت اللام شنو لام؟ لام الاستغراق أو ما يعبر عنه بلام الجنس. فإذا كانت اللام للجنس أو الاستغراق لتفيد منه العموم، وبعمومها تشمل الأدلة الأربعة وغيرها، لكن قصة احتمال أن يكون المراد من الجنس كلام العائد. ليش هذا الاحتمال دخلناه؟ لأن المشهور ما عندهم الأدلة الأربعة ماذا؟ موضوع الأصول. وإيه الوصية؟ إن كان الأولى خلي بالك يمي، بالمناسبة هاي الأولى كلش مهمة خلي بالك يمي. هاي الأولى أولوية تعيينية وجودية، ليست الأولى التي جرتموها في علم الفقه، يعني مو الأولى الأفضل، هاي الأولوية أولوية تعيينية وجودية، أن يتعين بعد فساد ما ذكره المشهور من تعريف علم الأصول، لابد لنا ويجب أن نعدل عن ما ذهب إليه المشهور من تعريف علم الأصول. قلنا هذه أولوية تعيينية. المشهور سفتي خرف علم الأصول أنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا ممكن نوجهه أحسنتم، بس اعتقد أنه تعريف المشهور ما راح يكون صحيح حتى لو كان لفظيا، لأنه راح يستلزم مدى خروج منه. حتى لو كان التعريف جدي راح يستلزم خروج منه حتى تتعرض عليها، وهي مما لا إشكال على أنها من مدى أحمد من أحد من الأصول. إذن بعد فساد التعريف المشهور لعلم الأصول فبالك يمني هو هذا اللي يدفعني الآن. أنتم وصلنا إلى أول مطلب من مطالب علم الأصول، هذا كله مقدمات المطلب الأول أو الثاني، بس أنه المطلب الأول كان موضوع علم الأصول اللي وقلنا شنو الفقهي أو الجامع المنطبق على موضوعات مسائلي. نحكي لو كان تعريف المشهور غير صحيح، ما هو التعريف الصحيح؟ ولماذا اخترت هذا التعريف يا صاحب الكفاية وعدلت عن تعريف المشهور؟ قال التعريف الصحيح لعلم الأصول هو العلم بالقواعد، وهو عبارة عن صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهي طبعا ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. إذن صرف صاحب الكفاية علم الأصول عبارة عن صناعة يعرف بها القواعد التي تقع وين؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي. حتى ما عندنا تقريبا مشكلة، وإن كانت أكثر بعض الإضافات من حب نتعرض لها لأنه إضافات ليست مهمة، لكن المهم في ذلك أكو فوارق بين تعريف المصنف وتعريف صاحب الكتاب اللي يهمنا في المقام، أكو فروق مهمة أكو فروق غير مهمة، لكن اللي يهمنا أن صاحب الحكاية أضاف إلى تعريف المشهور شيئا مهم، قال أو هي التي ينتهي إليها من الفقيه في مقام العمل. نسأل لماذا يا صاحب الكفاية عزلت عن تعريف المشهور وأضفت هذه الفقرة أو التي ينتهي إليها في مقام العمل؟ قال لأنه لو كنا نحن وتعريف المشهور لعلم الأصول استلزم ذلك خروج مسألتين من علم الأصول، ومسألة منها جدا مهمة، المسألة التي يمكن أن تخرج من علم الأصول بناء على تعريف المشهور هو مباحث الأصول العملية. اثنين مباحث الاستجهاد بناء على الحكومة. هسه إن شاء الله تعالى نأتي إلى تفسير هاتين المسألتين. مع كنا نحن وتعريف النشور تبتي استلزم ذلك فروض مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مباحث الأصول العملية، المبحث الثاني ومباحث أو مبحث الاستجهاد بناء على الحكومة. أما المبحث الأول هو مباحث الأصول العملية، نسأل صاحب الكفايه مباحث الكفايه لماذا بناء على تفسير المشهور يلزم خروج مباحث الأصول العملية، مع أنه لا إشكال على أن مباحث الأصول العملية شنو مولانا؟ من مباحث علم الأصول، ومن ما يستنبط أو ما يستنبط منها شنو؟ حكم شرعي. قال يعني استنبط الحكم الشرعي. قال إن سبب خروج مباحث الأصول العملية بناء على تعريف المشهور، لأن المشهور السدسي عرفه أن الأصول قال هو العلم بالقواعد الممهدة التي يستنبط منها حكم شرعي. ومن الملاحظ أن الأصول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي، بل أن الأصول العملية هي فقط وفقط وفقط التأكيد تحدد وظيفة الشاك عند العمل، فقط تحدد وظيفته، وهي لا تبين للحكم الواقعي ولا أيضا حكما ظاهريا، بل فقط تحدد وظيفة وتقول لك أيها المكلف في صورة الشك في أن التسليم حلال أو حرام مع وجود الأمارة خذ بالأمارة، تقرر الواحد. فلو دل الأمارة على حكمة ذلك التسليم وجب العمل بمقتضى الأمارة، ومع عدم وجود الأمارة إن تكليفك في هذه الصورة هو إباحة التسليم ما لم يدل دليل على حرمته، فالنتيجة أن الأصول العملية تحدد وظيفة، فهي الأصول العملية لا أصل ولا لا يستنبط منها حكم شرعي. هذا خروج خروج الأصول العملية في خصوص الشبهات الحكمية ما بتكمل وليست الموضوعية. لهذا يعني كلام المشهور صحيح، كلام المشهور صحيح في مورد الشبهات الموضوعية، وغير صحيح في موارد الأصول العملية الشبهات البطنية. بحيث أن الأصول العملية في موارد الشبهات الموضوعية هي ليست أحكام كلية، بل أحكام شنو؟ جزئية، تحدد أن هذا السائل ظاهر أو لا، أن هذا المائع جزء أو طامر. واضح؟ بينما في الشبهات البطنية تحدد وظيفتنا، تحدد وظيفة وحكم أو شنو؟ أن صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة ليست واجبة، أو أن العصير العنبي إذا غلا مثلا ليس بطاهر أو طاهر ونحو ذلك. النتيجة الفدسي على السطرين أنه لو كنا نحن وتعريف النشور لعلم الأصول استخدم ذلك خروج من خروج مباحث الأصول العملية، لأنه لا يمكن استنباط حكم شرعي منها، فقط تحدد وظيفة. لذلك أضاف المصنف في عبارة والتي ينتهي إليها الفقيه، ماذا ينتهي إليها الفقيه؟ في مقام من؟ ممتاز جدا، في مقام العمل. أي مقام العمل عبارة أي في تحديد الوظيفة العملية. لذلك ماذا سميت بالأصول العملية؟ أي تحدد الوظيفة العملية. هذا يعني خروج الأصول العملية للتعريف من؟ للتعريف المشهور. أما وجه خروج مباحث الارتداد بناء على الحكومة قبل التعرف إلى ذلك المبحث، حكمه قد محكم إنه في زمن الغيبة، هل أن باب العلم والعلم مسدود أو غير مسدود مفتوح؟ على المعروف عندنا أن باب العلم غير مغلق مفتوح، فعندنا آيات وعندنا روايات نستطيع أن نستنبط منها حكم شرعي. باب العلم والعلم شنو؟ غير مسدود. بناء على استداد باب العلم، بناء على استداد باب العلم هناك ثلاثة احتمالات، بحثنا. هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان نقول في كل مورد يشك المكلف فيه. معروف عامة انه الان شكينا ان الصلاة واجبة او ليست واجبة. شكيت ان جلسة الانسحاب واجبة او ليست واجبة. شكيت ان التبريد في الحج حرام او ليس بحرام. انا شكيت في جنن غيبة. والمفروض انا ما بقترب طبعا والتحديد صحيح. ان باب العلم والعلم شنو؟ مسجود. انقطع هذا انقطاعنا بانقطاع الامام يعني بالغيبة. فاكو ست احتمالات. لو قلنا بالاستدلال. واحد من هذه الاحتمالات صحيح واثنين غير صحيحة. اما ان نقول اننا نجري البراءة في كل مورد يشك فيه. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني اننا نجري الاحتياط في كل مورد نشك فيه. الاحتمال الثالث اننا نعمل قبل. طبعا اقصد الظل يعني اقصد ما يعم الشيكام. اما ان نجر البراءة في كل مورد نشك فيه بوجود تكليف الناس. الاحتمال الثاني اننا نعمل بالاحتياط في كل مورد نشك او نظن بوجود تكليف الناس. الاحتمال الثالث اننا نعمل بالظن. فاذا ظننا بالوجوب فماذا نعمل؟ نعمل بالوجوب. واذا ظننا بالحرمة نعمل بهم بالحرمة. واذا ظننا بالاباحة نعمل بهم. فيكون الظن شنو؟ حجة. اما الاحتمال الاول فقط وجه السقوط. لاننا لو اجرينا البراءة في كل مورد مشكوك لستنزل الظالم محو الاحكام من الشريعة ولا اصحاد. يعني شريعتنا بدأت الاحكام الا خصوص بالاحكام الضرورية التي هي شنو مولانا اقل من 5%. لانه كل احكامنا التي من حين الضروريات هي شنو مولانا مضمونة او مشكوكة. في كل مورد نظن او نشوف نجل البراءة استنزل ذلك شنو مولانا محو الاحكام ومحو الشريعة. فإذا الاحتمال الاول قاطع من يقل بي احد. الاحتمال الثالث اننا نحتاط في كل مورد نشك او نظن به بوجود تكليف. وهذا ايضا خاطئ باستخدام شنو ولانا المشقة والحرج الشديدة المنفية في الشريعة. يبقى عندنا الاحتمال الثالث. طبعا هذا كله اذا قلنا بينا بالاستداد هذا الذي لا تقول به يعني المعروف بين الاصوليين يقول به. الاحتمال الثالث اننا قدينا حجية الظن. اذا سلمنا انه في مورد الانسداد ان نقول نشيكم حجة. كل متفق القائلين بالانسداد يقولون ان ظن حجة. لكن اختلفوا في حجية الظن. هل ان منشأ وسبب والحاكم حجية الظن هو العقل ام الشرع؟ فان كان الحاكم بحجية الظن هو العقل سمي حينئذ حجية الظن في الانسداد من باب الحكومة. الحكومة اي ان العقل حاكم بحجية الظن. هذا التعبير انه بناء على مسلك الحكومة. يعني شنو؟ يعني ان الظن اذا قلنا بالانسداد يكون حجة الحاكم بحجته من؟ العقل. وهذا يسمونه مبدأ الحكومة. الحاكم بحجية الظن بالعقل. اما اذا قلنا ان الحاكم بالظن في مورد الانسداد هو الشارع لكن الذي اكتشف لنا طريق الشارع الذي اكتشف لنا ان الشارع بحجية الظن في مورد الانسداد هو العقل يكون دور العقل وليس الحاكم بل الكاشف. لأن من الحاكم بحجية الظن في مورد الانسداد بالوجه الخارج؟ الشارع. وظيفة العقل ما هو؟ الكاشف عن حكم الشارع بحجية الظن في مورد الانسداد. يسمى الانسداد بناء على مسلك الكشف. إذا مسلك الحكومة الحاكم بحجية الظن في العقل. والانسداد بناء على الكشف شنو معناه؟ ان العقل وظيفته الكشف وليس الحكم. من حجية الظن التي تأتي منين؟ من حكم الشارع. بناء على تعريف المشهور. اي من المسألتين ستخرج؟ الانسداد بناء على الحكومة او غير الكشف؟ لماذا؟
من كنا نحن والتعريف المشهور. ذلك يعني التعريف المشهور هو شنو مولانا؟ العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في قيد من اجت الطبيعة الحكم الشرعي. فانت في مقام الابتداد باستقرار بناء على مسكك لو مسكك الحكومة لو مسكك الشرع. اي من الامرين لا يستدل مع تعريف المشهور، واي من الامرين لا يستدل مع تعريف المشهور. لماذا؟ الثاني من هو كان الذي يستدل مع تعريف المشهور؟ على الثالث ينسجد. لماذا ينسجد؟ لأننا لو قلنا أنه على مسكة الكشف يكون الخاتم بالكشف من الشارع، وإذا كان الشارع يكون الظن الانتحابي بناء على الكشف هذا حال من الخبر الواحد. كما أن الشارع جعل الخبر الواحد حجة، كذلك الشارع جعل الظن حجة، فيكون شعنية الظن بناء على الكشف شأنيتنا خبر الواحد في الحجية، وبالتالي نستطيع أو لا نستطيع أن نستطيع الحكم الشرعي من الآن بناء على الكشف. نستطيع ليس أن الحاكم بالحجية من الشارع، فما أن الشارع جعل الحجية لخبر الواحد الذي نستنبط منه الحكم الشرعي. ذلك بالك أني الشارع جعل الحجية بالنسبة على الكشف من الآن ونستنبط حكم شرعي، وبالتالي لا يتأتى الإشكال على المشهور. إذا قلنا أن الانسجاب بناء على من؟ بناء أحسنتم على الكشف. لكن لو قلنا أن الانسجاب بناء على مسلك حجية تنفس الانسجاب بناء على مسلك الحكومة، إن بناء على مسلك الحكومة هل الحاكم بحجية تنفس العقد؟ وبالتالي فإن العقد لا يوجد هناك لا حكم واقعي ولا ظاهر. أما لا يوجد إلى هذه الصفحة، إذا قلنا أن الانتخاب بناء على الحكومة لا يوجد هناك لا حكم واقعي ولا ظاهري، أما عدم وجود حكم واقعي لأننا افترضنا أن هناك شنو انتخاب قابل الأحكام الواقعية، إذا لا يوجد حكم واقعي وفرضنا شنو أنه انتخاب يعني انتخاب قابل الأحكام الواقعية. وأما لا يوجد حكم ظاهري في الانتخاب بناء على مسلك الحكومة لأن الحاكم بحجية من العقل وليس الشارع، والأحكام الظاهرية تستفاد من الشارع لا من العقيد. في موضع الارتكاب بناء على مسلك الحكومة لا يوجد هناك لا حكم واقعي بفضل أنه شنو بفضل أنه ارتكاب الأحكام الواقعية ولا ظاهري، لأنه بناء على مسلك الحكومة يكون الحاكم بحجية من العقل وليس الشارع. إلا في مورد الانسداد في باب الحكومة لا يوجد لا حكم واقعي ولا ظاهري، إذن ماذا ستفيدنا حجية الظن بناء على مسلك الحكومة؟ بعد ما راح نستنبط منها حكم شرعي لا ظاهري ولا واقع، إذا شو راح نستفيد من حجية الظن بناء على مسلك الحكومة؟ بالك يمي فقط تحديد وظيفي على حال من مولانا الأصول العملية. زين أسأل، هل من مباحث علم الأصول الانسجاد بناء على مسلك الحكومة؟ نعم، إن شاء الله تعالى أن من مباحث علم الأصول هو الانسجاد بناء على مسلك الحكومة. فإذا كانت مباحث علم الأصول نسأل، هل يستنبط منها حكم شرعي أو لا؟ رأيكم كيف عرفتم علم الأصول؟ شنو مولانا؟ هو العلم بالقواعد والمعاهدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، مع أننا لا نستنبط حكم شرعي بناء في الانسجاد بناء على مسلك الحكومة. فكان الأولى بكم أن تضيفوا إضافة ويشنو أو التي ينتهي إليها يقول الفقيه في مقام العمل، لأنه إذا أضفنا هذه الإضافة ستدخل مسألتين، مسألة الأصول العملية والمسألة الأخرى مولانا مسألة الانسجاد بناء على الحكومة. فكان هاي السطرين سلام عليكم. وإن كان الأولى تعريفه أي تعريف علم الأصول أنه صناعة يعرف بها القواعد، طبعا القواعد الكلية ها، لأنه تعرفون أن الحماس بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية قاعدة كلية التي يمكن شوف أكبر قال بيمكن ما قال التي تقع، قال يمكن، عبر بكلمة يمكن التي يستعلن في طريقة النظر الشرعي التي يمكن أن تنوجد إلى دقة التحذير، قال التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الخطير. نحن لو قال الواقعة في طريق الحكم الشرعي نحن باطل. إذا الآن استكشفنا حكم أو استكشفنا قاعدة رحلت لكنه التعريف، قال التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الأحكام الشرعية أو محل تحققات وهو هاي محل الخلاف أو يعني أو القواعد التي تعرفون فقيه إليها في مقام العمل بناء على أن مسألة حجية الظن أو الظن المخبر على مسكة الحكومة، كان هذا معنى عبارته بناء على أن حجية الظن المخبر في مورد الاستدلال بناء على مسكة الحكومة، لأنه قلنا أنه شنو هل تنبط بناء حكم شرعي وهي في نفس الوقت نسأل شنو مسألة أصولية، المسألة الأصولية لا يسمق بناء حكم شرعي شنو ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. لما سائل وصول عملية الشبهات الحكمية اكتب دون الموضوعية، ليس هو الحكمية دون الموضوعية؟ لأن الحكمية شنو مولانا من مسائل علم الأصول، أما الشبهات الموضوعية كقاعدة الطهارة ونحوها مثلا هي ليس شنو من مباحث علم الاصول، بل انما يصرح هي قواعد فقهيه وليس قواعد اصوليه. وان كان الذي استخدم الشيخ الطيار انه عد قاعده الطهاره بالمناسبه قاعده اصوليه وليست قاعده فقهيه، واحده من الاختلافات بين الشيخ وبين المشهور ان قاعده الطهاره قاعده اصوليه، بينما ان السيد الخوئي المشهور عد قاعده الطهاره قاعده فقهيه. كما هو اي حكم المسالتين كذلك اي من علم الاصول ضرورته. شنو هاي ضرورته؟ التفت لي يقول انه اكتب على السطر انقل اننا لماذا يسأل على تعريف المشهور في تعريف المذكور، بينما ان هذه المسألتين ماذا تذكر استفادة. يعني ممكن واحد ينتصر الى المشهور ماذا يقول؟ يقرأ تعريف المشهور إذا بقى تعريف المشهور تحتفظ كل مسألة من مسائل مثل اللي هي مسألة الأصول العملية ومسألة حجية الظن المطلق في مورد الاستدلال بناء على الحكومة، فيبقى تعريف المشهور وهذين المسألتين نذكر شنو؟ استطرادا. نقول لا يمكن ذكر هذين المسألتين استطرادا لأنها من أمهات علم الأصول، ليس من شأنها أن تشنو استطرادا. طبعا هذا المستنصر حتى شيري يثبت قول المشهور إنما بحثت في علم الأصول شنو استطرادا، هي ليست تبحث استطرادا، لأن الأصول التي تبحث استطرادا هي خارج عن العلم وإنما تبحث شنو من بعد القاعدة والمقدمة والتوطئة. كما هو أي حكم المسألتين كذلك من علم الأصول ضرورة أنه لا وجه للالتزام أو لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات أو المهمات، يعني لا يمكن أن يفتزن دينر أن هاتين المسألتين ذكر شنو الاستطراد. الحمد لله رب العالمين.